كان قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم نوح لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتالاهم إلى حين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في سورة يونس، وقفنا عند الآية 92 وهي قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الله تبارك وتعالى يرسل الرسل لإقامة الحجة على العباد، فكل أمة يرسل إليهم رسولا فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، فالله تعالى يقول: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي هلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السابقة لم يحصل أن أمة آمنت كلها، أو أهل بلد آمنوا كلهم، بل يبقى منهم ناس يرفضون الدعوة ويكذبون الرسل، إلا قوم يونس آمنوا كلهم. ويونس كان دعا قومه وحذرهم وأنذرهم بنزول العذاب، فما استجابوا، فهددهم بوقوع العذاب عليهم وخرج منهم، ووجد قوما على الساحل يريدون السفر في سفينة، فصحبهم، فلما أبحرت السفينة تبين أن ثقلها لا يتناسب مع حجمها، فخشوا من الغرق، فمن منهم يتبرع بالنزول؟ لم يتبرع أحد، فقالوا: نقرع، ومن خرجت له القرعة فهو الذي يسقط في البحر. فأقرعوا بينهم فخرجت القرعة على يونس عليه السلام، فأعادوا القرعة الثانية وقالوا: أنت لا نريدك أن تلقى في البحر. فخرجت القرعة الثانية عليه، ثم أعادوا فخرجت القرعة الثالثة عليه، فما كان منه إلا أن قفز من السفينة لإنقاذ بقية الركاب الذين فيها، لأنه لو لم يلقي بنفسه لهلكوا جميعا من يد الحمولة. فالله تعالى كان قد بعث إليه حوتا، وكان قد غرساه فالتقمه الحوت، وأمر الله تعالى الحوت أن لا يكسر عظما ولا يخدش لحما، فبقي في بطن الحوت
وظن أنه ميت فحرك يديه فتحرك وحرك رجليه فتحرك فأدرك أنه حي فسبح الله وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسمع الملائكة تسبيحه فقالوا صوت ضعيف من بلد غريب غير غريب علينا صوته. فقال الله تعالى لهم ذلك يونس بن متى. قالوا أذلك الرجل الذي يرفع إليه كل يوم عمل صالح؟ قال نعم. فسألوا الله أن يجيب دعاءه فأمر الحوت أن يطلبه الساحل. كم بقي في بطن الحوت؟ قيل من الضحى إلى العشية وقيل ثلاثة أيام وقيل جمعة يعني أسبوع وقيل 40 يوما. فلما قذفه الحوت في الساحل فإذا هو انكف به عند ولادته ضعيف لا يستطيع الحراك ولا يستطيع أن يخدم نفسه. فأنبت الله عنده شجرة من يقطين وهي الدبة أو القرع وهي من الأطعمة المحببة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقومه في هذا الأثناء لما أنهم أحسوا بالخطر وأن يونس عليه السلام قد غادرهم وهو توعدهم بنزول العذاب عليهم وفر منهم لأن لا يقع عليه العذاب معهم خرجوا إلى الصحراء وفرقوا بين المرأة ووليدها وخرجوا معهم بالبهائم وفرقوا بين الذكور والإناث والصغار والكبار من البهائم وصاروا يجأرون إلى الله تعالى بإعلان التوبة والدعاء. فأعلنوا إيمانهم جميعا وكانوا يقدرون 120 أو 130 أو 123 ألفا وقيل 100,000 و8,000 والله تعالى قال عنهم 100,000 أو يزيدون أي يزيدون على 100. فتاب الله تعالى عليهم وأنجاهم من العذاب وسلموا. فهذه القرية التي آمنت بأكملها وبلادهم لنينوى جهة الموصل في العراق. فقوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فالله تعالى كشف عنهم العذاب المخزي العذاب الأليم في الحياة الدنيا وسلموا لأنهم آمنوا جميعا ومتعناهم إلى حين أي إلى حين أجالهم التي يموتون بها لم يموتوا بعذاب. هذه الحادثة فيها عظات ومواعظ وذكرى وبشرى لمن كان له قلب. ذلكم أن الله تعالى يرسل رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن ذلك إرساله ليونس عليه السلام وسائر الأنبياء كلهم يأتون قومهم يعلمونهم الحق ويحذرونهم من الباطل. والهداية بيد الله. الأمر الثاني هو أن دور النبي عليه الصلاة والسلام مع أمته هو بيان الحق، ولا يستطيع أن يكره الناس على الإيمان. فعمل الرسول عليه الصلاة والسلام مع قومه هو بيان الحق لهم وإرشادهم للطريق الأمثل، وهذا نوع من التعليم ونوع من التوجيه. قبل من قبل ورفض من رفض. تغيير حال الناس من حال إلى حال هذا لا يملكه إلا الله جل وعلا. ولهذا إقامة الحجة على الناس هي ببيان الحق لهم، وكل إنسان له عقل يميز به بين النافع والضار. فالذي يترك الحق ويبقى على باطله هو الذي اختار لنفسه هذا المسلك ورمي به. وهذا يقوم به بعد الأنبياء وعند انقطاع الوحي لبعثة محمد عليه الصلاة والسلام، يقوم به من يعلم أحكام دين الله من العلماء والدعاة إلى الله. فتقام الحجة في كل وقت وفي كل بلد إلى أن تقوم الساعة على الناس لبيان الحق لهم وتحذيرهم من الباطل. كون الناس يبقون على باطلهم ولا يستجيبون هم الذين يتحملون الضرر ويتحملون العقوبات. وسنة الله تعالى في خلقه أنه يحمي من يستجيب للطاعة وينقاد للدعوة، ويعاقب من يتمرد ويغفل ويتساهل ويتناسى. فالذين يعاقبون في زمننا وقبل زمننا وبعد زمننا إنما هو من صنيعهم ومن فعلهم، هم الذين اختاروا لأنفسهم هذه العقوبات. والله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قوم يونس عليه السلام لما أن يونس حذرهم وتوعدهم بنزول العقاب وخرج من عندهم انتبهوا لغلطهم وقالوا سيحل بكم العقاب إن لم تستجيبوا. فاستجابوا لدعوة يونس عليه السلام وآمنوا كلهم عن صدق وإخلاص، إلى أنهم بقوا 40 يوما وهم في البرية يدعون الله تعالى. وهذا انقطاع للعبادة، ولم يبق منهم أحد إلا وشاركهم هذا اللجوء إلى الله، فأنجاهم الله من العذاب وسلموا وكلهم قد آمنوا. وهذه الصورة تتكرر، إذا أنه حصل مثلها فرحمة الله وسعت كل شيء، ولكن الله تعالى شديد العقاب وهو غافر الذنب وقابل التوبة. وهذا يدعونا إلى أن نتنبه إلى أن ما يصيب الناس في كل وقت حتى وقتنا هذا من المصائب والكوارث إنما هو بسبب صنيعهم وفعلهم الذي هو التمرد على الله وتجاهل أمره ونهيه وإغفالهم جانب الخوف والرجاء. والمؤمن يجب أن يكون خائفا راجيا يخاف عقاب الله فلا يجرؤ على معاصيه ويرجو ثواب الله فلا يقنط من رحمته. وهذا هو الذي فعله قوم يونس، فإنهم خافوا من العقاب فلجأوا إلى الله ولم يقنطوا. ويقول خلاص انتهى الموضوع، ما عاد نرحم، لا، لجأوا وطلبوا الرحمة من الله، اعترفوا بذنوبهم ولجأوا إلى ربهم وطلبوا منهم أن يرحمهم. فكان أن حصلت لهم الرحمة من الله تعالى. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. لماذا؟ لأن إيمانها متعها. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، لأنهم كلهم آمنوا. إلا قوم يونس نفعها إيمانها. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ثم قال المولى جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرزق على الذين لا يعقلون. لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، لأن الله جل وعلا هو المالك لهذا الكون. ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا. والله تعالى حكيم في تدبيره، عليم بما يصلح عباده. قد جاء هذا المعنى في قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقوله جل وعلا في الآية التي معنا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فعدم إيمانهم إنما هو حكم الله وأمره، والإنسان قد جعل الله فيه عقلا يميز به بين النفع والضر. فالذي اكتسب الإيمان هذا أعظم نعمة، أعظم نعم الله تعالى عليك أن جعلك مؤمنا ولم يجعلك كافرا. هداك للإيمان ووفقك لمعرفة الحق واتباعه، في حين أنه يوجد خلق كثير ليسوا مثلك. فهذه من الأمور التي يفرح بها الإنسان الذي هداه الله تعالى للإيمان، وهذا هو أعظم نعمة يحصلها المخلوق في هذا الكون. فالله تعالى قادر على أن يخلقك جمادا أو بهيمة، واختارك آدميا، وهذا تكريم لك. وكرمك التكريم الأعظم هو أن جعلك من بني آدم المؤمنين، ولم يجعلك من الجاحدين الذين يتمنون أن يكونوا ترابا. فإن الكافر يتمنى أن يكون تراب، لا أن يكون أدبيا، لما يرى من هول العذاب الذي يناله ويحصل له. ثم قال جل وعلا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أي هذا خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام، أي هل أنت تلزم الناس وتلجئهم إلى الإيمان؟ حين هذا من ذلك من أغلى ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه ويحميه ويقول له في آخر حياته: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك فيها عند الله. ولما أنه مات وهو على ملة عبد المطلب قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. أنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من ولكن الله يهدي من يشاء. وأنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا في القربى. فالإنسان يدعو إلى الحق ويرشد إليه ويوضحه ويحرص على هذه الدعوة، لكن تحريك القلوب بيد من بيده تقليب القلوب. فالله جل وعلا هو المصرف للقلوب والهادي. ولهذا جاء في الدعاء المأثور: اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يقول تعالى: يضل الله من يشاء ويضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول جل وعلا: فلعلك باخع نفسك، يقول جل وعلا: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ويقول تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ويقول: فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فهذه الآيات كلها تبين أن الهداية بيد الله، ولهذا يلجأ الإنسان إلى ربه ويطلب منه ما يريد. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم يوضحون ويبينون ويذلون ويرشدون. وتقليب القلوب وتفسير الأبصار وتحريك المشاعر للحق إنما هو بيد الرحمن جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الرجس هو الخبال او الضلال او العذاب. يجعل الرجس على الذين لا يعقلون، اي لا يدركون ولا يتفهمون الحجج والبراهين التي تدل على وحدانية الله وتدل على لزوم الانقياد لله جل وعلا. فالعقلاء ينقادون للحق الذين يستعملون عقولهم استعمالا صحيحا، فإنهم يدركون ويعرفون الحق. ولهذا فالعمى ليس عمى البصر وإنما هو عمى البصيرة. الإنسان قد يكون له عيون 6/6، لكن يرى الأمر الذي أمامه غلط وهو صواب، ويرى الصواب غلط لأن بصيرته منحرفة وفكره فاسد وتفكيره مختل. ولهذا يقول جل وعلا: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، أي لا يدركون ولا يفهمون حجج الله وأدلته. والله تعالى هو العدل والعادل في كل ذلك، في أحكامه وأقداره، في في هداية من هدى وإضلال من ضل، فهو حكيم وعليم وخبير، وهو على كل شيء قدير. وأنت أيها العبد تعرف نعم الله عليك، وانظر ما المطلوب منك، وحينئذ تكون إذا نفذت المطلوب منك تكون قد عقلت. أما أن ترى الأسود أبيض والأبيض أسود والحق باطل والباطل حق، فهذا هو العناء وهذا هو فساد العقل. هذه الآيات وغيرها تبين لنا ما كان يواجهه النبي صلى الله عليه وسلم من عنة وشدة في دعوته لقومه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن حزنا عظيما إذا لم يستجب دعوته مع وضوح ما يدعو إليه. على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف في هذه الكعبة، وكان حولها 360 صف، ويقول للناس هذه أصنام مصنوعة ومخلوقة وليس لها عقل وليس لها، هي من جنس الحجارة الموجودة في أي مكان، وهي لا تتحرك ولا ترد لمن خاطبها ولا تعمل أي عمل، فلماذا تعبدونها؟ وأنتم تعرفون أن الله تعالى هو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينبت الزرع، وهو الذي خلقكم، وهو الذي يرزقكم ويميتكم بعد هذه الحياة. فيقولون عشان تكون واسطة لنا عند الله، كلامك هذا معقول، لكن هذه الأصنام التي هم صنعوها يقولون هذه نريد أن تكون واسطة وشفيع لنا عند الله. فيقول لهم إن ربكم جل وعلا يسمع كلامك ويرى مكانك وينظر إلى أعمالك، وليس بحاجة إلى هذه الوصفات، وهذه الوصفات لا تصلح أن تكون واسطة لأنها جمادات فلا تنفع ولا تحرك شيئا. فيسخرون منه ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، فيقول سبحان الله كيف تكون هذه آلهة، كيف يصلح أن تكون هذه آلهة؟ فيتحسر عليه الصلاة والسلام ويتعلم أن النفس هو ما يقول، هو يتكلم في ناحية واضحة وصريحة وهم يستهزئون به ويسخرون منه ويقولون إذا سمعوه يقرأ القرآن يقولون لا تسمعوا لهذا، القراءة والغو يعني شوشوا حتى أنكم لا تسمعوا لشيء من هذا. الله جل وعلا يسليه بمثل هذه الآيات وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وهذا نوع من التسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو تسلية لكل داعية إلى الخير، وهو أنه يدعو الناس إلى الحق، والله جل وعلا هو الذي يحقق النتائج. لكن أنت أيها العبد أخلص في بيان الحق للأمة، والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى تحقيق النتائج، فيؤمن من آمن ويكفر من كفر. والمسألة الثانية هي ذكره لقصة يونس عليه السلام، وهو أنه في التاريخ الثابت لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤمن أمة من الأمم بكمالها، بل لا بد أن يوجد من يؤمن ومن يكفر، وقد يأتي النبي وليس معه إلا رجل، ويأتي النبي وليس معه إلا واحد، ومن أطول الناس دعوة نوح عليه السلام بقي في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. ومن أقرب الناس إليه ولده ما آمن. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتضايق أن لا يستجيب الناس بدعوته هذا نوع من التسلية لها. فالله تعالى استثنى قوم يونس يقول هم الوحيدون الذين آمنوا جميعا، وذكر قصتهم أنهم حصل لهم ما حصل كما سمعتم في العرض السابق، وذكر ضمن هذا ما حصل من ابتلاء واختبار ليونس عليه السلام، حيث أنه ابتلعه الحوت وعاش زمنا في بطن الحوت حتى أنه ضعف وضمر وصار كالفرخة التي للتو فبست من بيضها. يونس عليه السلام دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وهذا هو قول كثير من أهل العلم، وهو دعاء مكروه، وهو أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دعا بها مكروه إلا نفس يحار فيه ويشكر عليه، ودعا بهذا الدعاء فإن الله تعالى يفرج عنه. وذلك أن يونس كان في ظلمات، وظلمة بطن الحوت، وظلمة قاع البحر، وظلمة الليل، فسمع الله دعاءه بعد هذه الظلمات كلها. وهذا يدل على قرب الله جل وعلا من عباده الصالحين وهو فوق عرشه، وعن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. فهذا إنسان في قلبي في بطني حوت، ليس هناك منافذ، وهذا الحوت كان في قاع البحر لأنه انغمس فيه في قاع البحر، وكان في الليل فظلمات بعضها فوق بعض، ومع هذا فالله تعالى يراه ويسمع كلامه ويجيب دعاءه، فلا يقنط الإنسان ولا ييأس من رحمة الله مهما اشتدت به الكربات وضاقت به الأزمات، لأنه جل وعلا سميع بصير عليم قريب لطيف خبير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته العفو والعافية والمعافاة الدائمة، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرام، بطاعته عن معصيته، وبفضله عن مشيئه، نحن ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يكون إيقاع العقوبات الشرعية كحد السرقة والزنا والقصاص من القاتل، هل هذا العقاب الدنيوي يغني عن العقاب الأخروي؟ هذا عقاب دنيوي يعاقب به الإنسان، والحدود وهذه الأمور حد السرقة والشرب والزنا ونحوها والاقتصاص المجاني، هذه زواجر وجواجر، فيتزجر هذا الشخص غيره عن ارتكاب مثل هذا العمل مرة ثانية، وهي أيضا تجبر ما حصل له من خلل ونقص في دينه بسبب هذه الجريمة. والجبر إنما يحصل إذا أن الإنسان تاب، إذا تاب فإن حق الله تعالى إذا قبل توبته يبقوا عنه، ولكن في القتل يبقى حق المخلوق الذي قتل، فإن القاتل عمدا عدوانا يرتبط به ثلاثة حقوق: حق للمجني عليه، وحق لأولياء المجني عليه، وحق لله. فالتوبة إذا حصلت منه قبل قتله فإن الله تعالى إذا قبل توبته يتوب عليه. وأما حق أولياء الدم فإن هذا كرب القصاص، وأما حق المقتول فإنه هو أول ما يقضى بين الناس في حقوق الآدميين أمام الله تعالى يوم القيامة. أول ما يقضى بين الناس في الدماء في حقوق الآدميين، فيقتص من الجاني للمجني عليه يوم القيامة. هذا السائل يسأل سؤال غريب ولا أدري ماذا صدقه. يقول: أنا موظف ومدير الإدارة، في كل يوم يسخر ويستهزئ بلحيتي وبتفصيل ثوبي، هل أدعو عليه من باب التعبة؟ لا، أنا قلت بلغ عنه الجهات الرسمية، أشهد عليه اثنين من الشهود العدول، وارفع أمره للمحكمة وينال جزاءه وعقوبته التي تناسبه تصرفه، لأن مثل هذا الأمر ليس استهزاء بك، وإنما هو استهزاء بحكم شرعي، لأن إعفاء اللحية حكم شرعي، وعدم إسبال الثياب حكم شرعي، فإسبال الثياب يعتبر من المعاصي الكبار، وحلق اللحية يعتبر أيضا من المعاصي. فكونه يسخر من إعفائها أو من اتباع السنة في نفس الثياب، هذا لا يصلح السكوت عليه، وإنما لا بد أن يعاقب عقابا يتناسب مع تصرفه وفعله. يقول: ما حكم وضع السجاد لحد المكان في الصف الأول وقد لا يجلس فيه أو لا يصلي فيه أحد في وقت الصلاة؟ إذا أقيمت الصلاة فلا، يعني في مكان اللي ما فيها حد شال السجادة وصلى مكانه. وأما المسألة في الحج فلا يجوز الحج. الإنسان إذا كان هو جاء للمسجد ووضع سجادته وذهب يطوف، أو كان جالس عليها وعرض وعارض وخرج يتوضا وعاد، هذا محله ولا يجوز لأحد أن يزعجه. أما أن يأتي الإنسان بسجاد ويفرشها ويأجرها ونحو ذلك فهذا العمل محرم، وهذا اعتداء في الحرم ولا يجوز. يقول: ما هي أحكام الجنائز وما هي بدعها؟ أحكام الجنائز كثيرة يا أخي. كتاب الجنائز في كتب الفقه كتاب طويل جدا، فما الإشكال عندك حتى نجيب عليه؟ لكني أنصحك أن تقرأ كتاب الجنائز في المختصرات مثل زاد المستثنى أو شرحه الروض المربع، فهذه من الكتب التي تعتبر مختصرة ليست مطولة، وإذا أشكل عليك فيها شيء اسأل عنه. يقول: إنسان أحرم ونسي التراويل عليه، ما حكم ذلك؟ ما كل شيء عليه إذا كان نزعها عندما تذكر، إذا تذكر ونزعها عند تذكره لا شيء عليه. يقول: هل يجوز صلاة السنة والإنسان جالس بسبب ركبته تؤلمه؟ نقول: حتى ولو كان لا يؤلمه شيء يصح للإنسان أن يتنفل جالسا. صلاة النفل ليس من أركان القيام، القيام إنما هو ركن في صلاة الفرض للقادر، وإذا كان الإنسان في صلاة الفرض غير قادر يصلي جالس. وأما صلاة النفل فالسنن الرواتب والوتر سنة الضحى وما شابها من نفل مطلق، فلو صلاه الإنسان جالسا وهو صحيح معافى لا شيء فيه صلاته صحيحة. يقول: من صلى في الحرم الصلوات الفائتة بنية أن من صلى صلاة واحدة له أجر 100,000 صحابة، فهل هذا صحيح؟ نقول تكفي عن صلاة واحدة بس، وإن كان لها أجر 100,000 لكنها لا تكفي إلا عن صلاة واحدة. فلو مثلا نشيط صلاة العصر في جدة ما تذكرت إلا بعد ما وصلت مكة أنك ما صليت العصر، تصلي العصر، وليس معنى هذا أنا تكفيك عن 100,000 صلاة عصر في جدة، لا، هي تكفي عن صلاة واحدة، لكن الأجر هنا مضاعف، فالمضاعفة للأجر وليس للفعل، فهي صلاة واحدة بدل صلاة واحدة. والله تعالى أكرم عباده في هذا البلد الحرام بمضاعفة الأجر وليس بتعدد الصلاة. تقول ما حكم العطورات الأجنبية المخلوطة بالكحول؟ الكحول هي مادة الإسكار، ويرى كثير من أهل العلم أن ما كان مسكرا أنه محرم استعماله، ليس فقط لشربه، لعموم قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس معناه النجس في لغة العرب، فقالوا إنه لا يجوز استعمال العطورات التي فيها مادة. والقول الآخر هو أن وصف الخمر بأنه رجس إنما هي رجس معنوي، كالأصنام والأزلام، كالأنصاب والأزلام، فإن نجاستها ليست نجاسة حسية وإنما هي معنوية، وكما قال تعالى إنما المشركون نجس، فنجاستهم نجاسة معنوية، ولو أن إنسانا ناله عرق من كافر أو لعابه فإنه لا يجب غسله. فكذلك نجاسة الخمر، قالوا إنها نجاسة معنوية، ولهذا لما نزلت آية الخمر، آية تحريم الخمر، أعمد الناس الذين عندهم شيء من الخمر وأحرقوها في الطرقات، وكثير من الناس في ذلك الوقت لا يجدون على أن يلبسوا عندما يذهب إلى الصلاة، فكانت الطرقات رطبة بسبب الخمور التي أريقت فيها، وهم يطعونها في ذهابهم إلى الصلاة، ولم يذكر أن أحدا منهم غسل رجليه، فقالوا إن النجاسة في الخمر إنما هي نجاسة معنوية، وعلى هذا فلو استعمل الإنسان العطور التي تشتمل على الكحول فلا شيء فيها. وهذا الذي يرجحه كثير من أهل العلم، ولكن الأحوط والابتعاد عنها ما أمكن. يقول من ساهم في الأسواق المركزية التي تحتوي على مختلف السلع ولديها مرجعية توضح الحلال بيع والحرام، فهل يكون ما يفتى به كاف وما يجنيه من أرباح من تلك الأسهم هل يكون جائزا؟ والسلع منها ربا ومنها غير ربا، إذا كنت تعلم أن هؤلاء يتعاملون بالربا فلا تستعن معهم لئلا تكون أحدا ملعونين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بالربا أكل ومكل وكتب وشهد. فإذا كنت مجاهد فأنت تعلم أن هذه الشركة أو هذه السوق أو هذا الدكان يتعامل بالربا وأنت شريك، أنت حينئذ أحد الذين نوصفوا باللعن أو توعدوا باللعن. ولو كان جاك واحد وقال لك هذا ما هو ربا، هذا تعرف أنت أنه ربا وتعرف أنه حرام، ما تغمض عينيك؟ هل يسأل سؤال يقول ما حكم الأجبان والأطعمة التي تأتي من البلدان، بلدان النصارى وغيرها، هي بداء من البلدان غير المسلمين وتوجد فيها أنفحة وجلاتين بقري، هل يحل أكلها؟ إذا كان هؤلاء القوم ممن يذبح على الطريقة الشرعية على طريقة المسلمين ومن شبههم من أهل الكتاب فإذا كان النصارى أو اليهود يذبحون على وفق شريعة اليهود والنصارى فالذبائح شرعية، وإذا كانت لا لا تذبح وإنما تصعق ويأخذون منها ما ذكر السائل من أمسحة أو لاتين أو غيرها ويضعونها في الأطعمة، هذه تكون فاسدة تكون نجسة لأنها من ميتة، والميتة سواء كان الذي أمتها مسلم أو يهودي أو نصراني أو مشرك كله سواء لا فرق في هذا. أما إذا كان يعرف أن هذه ذبيحة نصراني أو ذبيحة يهودي أو ذبيحة مسلم فلا بأس بها. يقول ما هي أسباب الاستقامة وما هي ثمراتها؟ هذا سؤال كبير جدا. أسباب الاستقامة أن تعرف الحق وتتبعه، وثمرتها الفوز بالجنة والنجاة من النار. يعيش الإنسان في هذه الحياة حياة طيبة، من عمل صالح لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه الثمرة هي التي ينشدها العقلاء الذين يعرفون هذه الحياة. والإنسان إذا كان يريد الاستقامة يعرف ما له وما عليه، يعرف ما المطلوب منه وما هو الممنوع عنه، يتعرف على هذا بطلب العلم من أبوابه والبعد عن الشبه والشكوك ومواطن الريب، ويصاحب الأخيار ويصون نفسه عن كل أمر مشتبه سواء كان معاملة دنيوية أو تصرفات وأخلاق أو سلوكيات خاصة، فيبتعد عنها ويجد السلامة والفوز. يقول في يوم الجمعة قرأ الإمام سورة السجدة ودخلنا المسجد، وعندما سجد الإمام سجود التلاوة سجد البعض دون أن يكونوا مع الإمام في الصلاة، وعندما قام الإمام أكملوا تقدمهم للصفوف. صحيح حتى ولو كانوا ما دخلوا، حتى ولو كانوا في الشارع وسمعوا الإمام سجد وهم يسمعون فسجدوا وهم خارج الصلاة فسجودهم صحيح، ويقومون وهم خارج الصلاة ويدخلون للمسجد، ثم إذا وجدوا مكان يكبرون تكبيرة الحرم ويدخلون مع الإمام، لأن سجود التلاوة مشروع لمن كان يستمع للقارئ. لكن إذا كان الإنسان داخل الصلاة لزمه أن يسجد معه، وإذا كان خارج الصلاة لم يدخل معه في الصلاة فإذا لم يسجد لا شيء عليه، لا يلزمه متابعة الإمام. وهؤلاء نووا السجود معه ثم بعد ذلك دخلوا في الصلاة فلا شيء عليه. يقول هل يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء قبل وقت الأولى هكذا أي على سافة قبل المغرب؟ ثم واضح جمع صلاة المغرب والعشاء إلى أن الإنسان غادر البلد قبل غروب الشمس فله أن يجمع المغرب والعشاء. أما إذا دخل وقت المغرب وهو إلى الآن لم يخرج من البلد لم يشرع في السفر فإنه ليس له أن يجمع العشاء مع المغرب، وإنما يصلي المغرب في وقتها ويؤخر العشاء إلى وقتها، لأنه أدرك وقت المغرب وهو لم يشرع له الترخص بشيء من رخص السفر. فمن شرط الترخص برخص السفر أن يكون الإنسان سافر فعلا، وهذا الإنسان في صلاة المغرب لم يسافر فلا يزال داخل البلد. أما لو غربت الشمس عليه بعدما خرج من البلد فإنه حينئذ له جمع تقديم أو جمع تأخير بين المغرب والعشاء. يقول ما حكم من فك إحرامه بعد العمرة ولم يقصر شعره بسبب النسيان؟ نقول إذا تذكر يحلق شعره في الحال، وإذا كان عليه مخيط ينزعه، ينزع المخيط الذي عليه من ثوب أو فنيلة أو سراويل أو نحوها. يقول ماذا يفعل السائل من الذنب وحوطة الذنب ومصائبه ما بعد الذنب توجعه وترزمه؟ هذا من علامات الخير لهذا الإنسان الذي يبكي على خطيئته ويتألم، لأن المؤمن من علامة إيمانه أنه إذا أذنب ذنبا يشعر كأن جبلا يطبق عليه من هول ما يرى من كف فعله وجرأته على مخالفة أمر ربه جل وعلا. والإنسان الفاجر أو المنافق يرى أن ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، أي أشار به لأصبعه وطار الذباب. فكون الإنسان يعاتب نفسه ويحترق على خطأ ويبكي على ما وقع منه، هذا من علامة الخير التي ترجى لهذا الإنسان أن تكون توبته صحيحة. وهذا يدعوه إلى أن يكثر من العمل، لأن الحسنات يذهبن السيئات. هذا يقول: ذات يوم كنت لا أملك قوت يومي، فدعت لأحد من سوري الحال وطلبت منه مساعدة مالية فأعطاني، وكانت نفسه غير سعيدة بإعطائي بهذه المساعدة، وأيضا أنا ندمت على سؤال الله. والآن ربي أكرمني بمال كثير، فهل أذهب لذلك الشخص وأرد له صدقته أم ماذا أصنع؟ اشتر هدية مناسبة واذهب بها إلى ذلك الإنسان وأعطها له واشكره على ما قدمه إليك وادعو له، هذا هو المناسب. وأما الصدقة فأنت تستحقها وملكتها وليس له فيها حق، وأعطاك وليس له في هذا حق، أنت هذا إعطائه وأجره على الله. لكن إذا كنت تريد أن تحسن لذلك الإنسان وتفرحه بما أولاك الله إياه من النعم ووسع عليك، فقدم له هدية واذكر له أنه سبق أن تصدق عليك وأن الله تعالى أغناك. هذا أحد الأخوة طرح سؤال فيه كثير من الوساوس وعبارات لا يصلح ما طاعة، لكن أنصح وأنصح كل إنسان أن لا يفتح للشيطان عليه طريق، وأن يغلق الباب الذي ينفذ منه الشيطان إليه، سواء في مسائل العبادة أو في مسائل الحقيقة. وإذا عرض على الإنسان شيء من وساوس الشيطان فينفق عن يساره ثلاثا ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله وعليه توكلت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا يجعل للشيطان داب يدخل إليه، لأن الله تعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالإنسان الذي يفتح ذهنه للشيطان ما اتخذه عدو، وإنما اتخذه صديق ورحب به وفتح ذهنه له. والمطلوب منك أيها المؤمن أن تغلق ذهنك إغلاقا نهائيا عن وساوس الشيطان، فما يعترضك به من أوهام أو وساوس أو تسويف أو ترغيب أو ترهيب، كل هذه أغلق ذهنك واعلم أنه عدو لا ينصح لك بحال. وإذا كان لا ينصح لك فلا تقبل منه شيء من البداية، أغلق ذهنك دونه. وهو قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمعينهم. قال: لأحتنكن ذريته. قال هذا الكلام عند خلق والدنا آدم عليه السلام. فأنت لا تكون ضحية، وكيد الشيطان ليس قوي، يحتاج منك إلى مدافعة بسيطة بس، لكن ادفع، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما أن تستسلم له وتفتح ذهنك له فهذا هو غايته ومراده. نقول: ما حكم اللحوم المستوردة؟ اللحوم المستوردة بالنسبة لبلادنا الذي نعرفها أنه لا يمرض شيء إلا وهو يخضع لأن يكون مما ذبح على الشريعة، شريعة الإسلام. بحيث أنه يتأكد من جهة الواردة أنها تلتزم بشروط الشرعية للذبح. فإذا علم الإنسان أن جهة ما من الجهة تورد وأنها تخادع وأنها تكذب فيبتعد عن هذا، سواء كان ممن يورد من بلاد النصارى وهم لا يذبحون، أو كان ممن يورد من غير بلاد اليهود والنصارى كالمشركين والمجوس. يقول: ما حكم أن يسجد الإمام سجود التلاوة ثم يقوم ويركع؟ لا بأس به. هذا يحصل عندما تكون السجدة آخر السورة، كالسجدة في سورة الأعراف، السجدة في سورة النجم، والسجدة في سورة اقرأ، إنها آخر السورة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.